بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 60 من دروسنا في حاشية الصاوي على شرح الخليدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى صفتي السمع والبصر. والسمع والبصر صفتان من صفات المعاني، هما صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالى، تنكشف بهما الموجودات. تنكشف بهما الموجودات، نعم، انكشافا يغاير الانكشاف الحاصل بالعلم. العلم صفة كشف، والسمع والبصر صفة كشف أيضا، لكن الانكشاف الحاصل بالعلم غير الانكشاف الحاصل بالسمع والبصر، كما أن الانكشاف الحاصل بالسمع أيضا والبصر متغاير بين السمع والبصر. نعم.
كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار
سبحانه وتعالى.
السمع والبصر، وسادسها السمع وسابعها الإبصار، يعني البصر، فقد أطلق اسم المسبب وأراد السبب مجازا، يدل على مراده أن
الإبصار هو السبب والبصر هو المسبب. نعم.
يدل على مراده أن الكلام في المعاني، وكذا ما يأتي في التعلق، ولو قال ثم البصر لكان أوضح.
نعم، لأنه عم يتكلم عن الصفات، والصفات شو هي؟ السمع والبصر، أما الإبصار هو الفعل.
والسمع والبصر صفتان أزليتان ينكشف بهما جميع الموجودات انكشافا تاما.
لما نقول موجودات، سواء كانت واجبة أو جائزة، والمستحيل ليس موجودا، إذن لا يتعلق به السمع ولا البصر. وكذلك الممكن قبل وجوده، الممكن قبل وجوده لا يتعلق به سمع ولا بصر. أما العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، يعني يتعلق بالموجود والمعدوم، سواء كان وجوده واجبا أو مستحيلا أو جائزا، سواء كان وجوده واجبا أو جائزا، وكذلك المعدوم سواء كان وجوده مستحيلا أو جائزا.
والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالعلم، كما أن الانكشاف بإحداهما يغاير الانكشاف بالأخرى.
نعم.
قوله الإبصار بكسر الهمزة مصدر أبصر.
نعم.
قوله فقد أطلق اسم المسبب مفرع على قوله، يعني قوله يدل على مراده، أي الذي هو البصر،
يعني البصر سبب للإبصار. البصر سبب للإبصار، فالإبصار مسبب عن البصر.
قوله أن الكلام في المعاني، أي في صفات المعاني القائمة بالذات الوجودية. قوله ولو
في الذات، ما هي المعاني؟ الصفات الوجودية، مو الذات الوجودية، الصفات الوجودية، لأن صفات المعاني كلها وجودية، وهذا ما ذكرناه، أن صفات المعاني نذكر فيها أنها صفة أزلية، نعم، واحدة، وأنها موجودة، وأنها زائدة، وأنها قائمة بذاته تعالى.
قوله ولو قال ثم البصر لكان أوضح، أي مع تغير تركيب البيت وإلا ضاع الوزن.
نعم.
قوله جميع الموجودات، أي عند السنوسي وعند الأشعري، فلا يخص البصر بالمبصرات والسمع بالمسموعات.
يعني هذا طريقة الإمام السنوسي موافقا للأشعري، أن صفة السمع والبصر تتعلق كل منهما بجميع الموجودات، بجميع الموجودات، سواء كانت تسمع في حقنا أو لا. هلا نحن الآن يتعلق السمع بالأصوات، أما الألوان لا تسمع ترى، وكذلك البصر يتعلق بالألوان، الأصوات لا ترى. أما عند الله عز وجل فالإمام السنوسي والإمام الأشعري ماذا قالا؟ قال إن كلا من السمع والبصر يتعلقان بجميع الموجودات بالأصوات والألوان والذوات. أما يعني الإمام التفتازاني ماذا قال؟ قال يتعلق السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات، ولم يفصل في هذا المقام.
خلافا للسعدي،
سعد التفتازاني يعني قوله، فله عملية أن التفتازاني ما صرح بالخلاف. التفتازاني ما قال إن السمع يتعلق بالأصوات والبصر بالألوان والذوات، وإنما قال يتعلق السمع بالمسموعات والبصر بالمبصرات. طب يا ترى المسموعات في حقنا أم في حق الله؟ كلام يحتمل. لذلك السعد لم يصرح بالخلاف، وإنما أجمل ولم يفصل، وترك الأمر مجملا وتوقف في هذا المقام.
قوله يغاير أي في الحقيقة ونفس الأمر، وإن كنا لا نطلع على ذلك. وبهذا اندفع ما أورد أن العلم والسمع والبصر متعلقات بكل موجود.
يعني العلم يكشف الموجودات، وكذلك السمع وكذلك البصر. يعني كأنه صار إيش؟ تكرار. يعني كأنه صار توارد لهذه الصفات على شيء واحد بتعلق واحد.
فيلزم إما تحصيل الحاصل،
يعني ما كشفه العلم إذا كشفه السمع تحصيل حاصل، وكذلك ما كشفه السمع والبصر إذا كشفه العلم صار أيضا تحصيل حاصل. نعم.
إن كان ما تعلق به أحدها تعلق به الباقي، أو خفاء بعض المعلومات عن العلم، إن كان ما تعلق به السمع والبصر لم يتعلق به العلم.
يعني ما كشفه السمع لم يكشفه العلم، وما كشفه العلم لم يكشفه السمع، إذا صار كل صفة متعلقة بشيء ويخفى عنها شيء آخر، وكلا الأمرين محال. إذا ما هو الصواب؟ أن نقول إن العلم يتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق كشف، والسمع والبصر يتعلق كل منهما بجميع الموجودات تعلق كشف، لكن الكشف الحاصل بكل منها يغاير الكشف الحاصل بالباقي. الكشف الحاصل بالعلم غير الكشف الحاصل بالسمع والبصر،
وكلا الأمرين محال.
نعم.
ودليل هذه الصفات الثلاثة
الكلام والسمع والبصر
نقلي من الكتاب والسنة والإجماع والتواتر.
نعم.
قال تعالى وكلم الله موسى تكليما،
هذا الدليل على صفة الكلام،
وهو السميع البصير،
دليل على صفة السمع والبصر.
وأجمع أهل الأديان والعقلاء على أنه تعالى سميع بصير متكلم، والمشتق يدل على المشتق منه.
يعني لما أثبت الله سميع بصير، هذا مصدر أم مشتق؟ هذا مشتق، سميع صفة. طيب إذا ثبت أنه سميع ثبت له السمع، إذا ثبت أنه بصير ثبت له البصر، لأن إثبات المشتق وهو كلمة سميع وبصير إثبات لمأخذ الاشتقاق وهو السمع والبصر.
خلافا للمعتزلة النافين للمعاني،
نعم،
حيث قالوا سميع بذاته وهكذا.
يعني أثبتوا الوصف وأنكروا الصفة، قالوا سميع بذاته. إحنا ماذا نقول؟ سميع بسمع قائم بذاته، بصير ببصر قائم بذاته، عليم بعلم قائم بذاته، وهكذا. هم قالوا لا، ما في عنا صفة سمع وبصر وعلم، عنا بس أسماء، سميع بصير، نعم هي أسماء، أما سمع وبصر لا. فقالوا سميع بذاته، بصير بذاته. طبعا إنما قالوا ذلك لماذا؟ حتى لا يفضي بهم إلى تعدد القدماء. يعني إذا قالوا الله له علم وبصر وسمع وكلام وقدرة وإرادة، إذا وكل منها قديم، إذا صار قدماء كثر، وهذا محال. إنال الجواب على ذلك المحال تعدد ذوات القديم وليس صفات القديم. ما هو المحال؟ تعدد ذوات القديم. أما هنا ذات الله واحدة وصفاته متعددة ولا إشكال في ذلك. ليه؟ ما هو المحال؟ تعدد أن يكون هناك ذوات قديمة، أما ذات واحدة ولها صفات كثيرة هذا لا إشكال فيه.
وإنما كانت أدلة هذه الثلاثة نقلية لأن إيجاد العالم ليس متوقفا عليها.
وذكرنا أن كل صفة تتوقف عليها صنعة الكون فدليلها عقلي، وكل صفة لا تتوقف عليها صنعة الكون فدليلها نقلي. يعني أنا الآن رأيت هذا الكون موجودا فقلت صنعة الكون لا بد أن يكون صانعها موجودا، فنقول إذن الوجود دليله عقلي. لا بد أن يكون قادرا فدليل القدرة عقلي. أما هل يشترط أن يكون متكلما؟ لا، فدليل الكلام إذن نقلي.
لأن صفة العلم مغنية.
مغنية عن إيش؟ عن السمع والبصر.
فإن كان الغرض أن علمه محيط بحقائق الواجبات والجائزات والمستحيلات على ما هي عليه تفصيلا في كل جزئية فهو غني عن المؤكد. إن قلت إنه يمكن أن يكون دليلها عقليا وتقديره أن
شلون يعني عقلي؟ نقول إن السمع والبصر من صفات الكمال، وكل كمال لله واجب، فبناء على ذلك فالدليل عقلي. نعم.
وتقديره أن تقول لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو نقص والنقص عليه محال. أجيب بأن النقص مشاهد في الحوادث.
يعني السمع والبصر نقص في الحوادث. ليه؟ لأن عدم وجود السمع وعدم وجود البصر يفضي إلى نقصان العلم. على الإنسان الذي لا يسمع يفوته بعض المعلومات، والذي لا يبصر يفوته بعض المعلومات. إذن عدم السمع والبصر في الحوادث يفضي إلى نقصان العلم. أما في حق الله عز وجل فنقول عدم السمع والبصر لا يفضي إلى نقصان العلم، لأن علمه أحاط بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات من الأزل. نعم. ثم إنه ليس كل نقص في حق المخلوق نقصا في حق الخالق. ليس كل نقص في حق المخلوق هو نقص في حق الخالق. هلأ عدم الزوجة والولد في حق المخلوق نقول هذا ليس بكمال، أما في حق الله الكمال أن لا يكون له زوجة ولا ولد. إذن ليس كل نقص في حق المخلوق هو نقص في حق الخالق. كمال الله كمال يليق بألوهيته، وكمال البشر كمال يليق ببشريتهم.
ولا يقاس القديم على الحادث.
نعم.
لأن كمال الحادث لا يلزم أن يكون كمالا في حق الله. ألا ترى الزوجة والولد فإنهما كمال في حق الحادث مستحيل في حق الله تضعف الدليل العقلي. إن قلت في الاستدلال بالنقل على صفة الكلام دور.
يعني إذا قلنا ثبت الدليل، ثبت الكلام بالدليل النقلي، طب النقلي ما هو؟ كلام الله تعالى. يعني أنت الآن أثبتت الكلام لله بكلام الله، أثبتت كلام الله بكلام الله، إذا صار دور. نعم.
وذلك لأنها لا تثبت إلا إذا ثبت صدق الرسول، ولا يثبت صدقه إلا بالمعجزة، وهي لا تثبت إلا إذا ثبت كون الباري متكلما، لأن المعجزة تنزل منزلة قول الله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني.
يعني الآن إذا أثبتنا الكلام بكلام الله، وكلام الله لا يكون حقا إلا إذا كان الرسول صادقا، والرسول لا يكون صادقا إلا بالمعجزة، والمعجزة شو معناها؟ صدق عبدي فيما يبلغ عني. إذن أنت الآن بالنتيجة أثبتت كلام الله بكلام الله، وهذا دور. هذا الإشكال، ما الجواب؟
وكونه متكلما يتوقف على إثبات الكلام له بالدليل الشرعي. أجيب بأن الجهة مفكة، وذلك لأن
معنى الدور إخواننا لا يكون محالا إلا بشرطين: اختلاف الزمن واتحاد الجهة. اختلاف الزمن واتحاد الجهة، وقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا عن صفة الوجود.
وذلك لأن معنى تنزيل المعجزة منزلة قول الله إلى آخره أنها تدل على ما يدل عليه القول من صدق الآتي بها.
يعني الآن أنت إذا رأيت المعجزة على يدي الرسول، هذه المعجزة تدلك على أنه صادق، كما لو قال الله لك صدق عبدي فيما يبلغ عني. لذلك المعجزة دلالتها كدلالة الكلام، لا أنها كلام في نفسها. المعجزة ليست بكلام في نفسها، وإنما هي نازلة منزلة الكلام.
وليس معناه أن فاعلها تكلم بتصديق ما ظهرت على يديه، وهذا كما تقول الإشارة تدل وضعا على ما يدل عليه الكلام. وهل المشير المتكلم أو أخرس؟
وهل المشير
متكلم أو أخرس؟ محتمل، وليس في الإشارة ما يدل على شيء منها، والكلام المستدل عليه هو النفسي لا اللفظي.
لأن الكلام اللفظي اتفقنا أنه ألفاظ يخلقها ربنا عز وجل، يسمعها البشر فيفهمون المعاني التي أراد الله أن يطلعهم عليها من كلامه النفسي. فالقرآن ألفاظ وحروف نسمعها، هذه الألفاظ والحروف خلقها ربنا لتدل على بعض كلام الله النفسي. فكلام الله النفسي قديم قائم بذاته، والألفاظ والحروف خلقها ربنا في اللوح المحفوظ، ثم يخلقها ربنا في أفواه القارئين، نسمعها فنفهم من خلال الألفاظ والحروف المخلوقة كلام الله النفسي القديم.
قال ثم فرع على صفات المعاني في الجملة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.